أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار. ورزقنا الله وإياكم طلب ثار آل محمد مع إمام منصور منهم عليهم السلام. وهكذا ننطلق بعنوان جنود العقل وجنود الجهل، لنتحدث في ليلتنا هذه عن جنود للعقل اسمه الصدق، وبعده ومنه يأتي صون الحديث، وبعده يأتي الإخلاص، وما يقابل من جنود العقل هذه جنود الجهل التي ضدها الكذب للصدق، وضدها النميمة لصون الحديث، وضدها الشوب لعنوان الإخلاص. ومعلوم أن الصدق كما هو معلوم هو انطباق المفهوم على مصداقه بتمامه. وبعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى سمى الصادقين بأنه من ينطبق قوله على عمله، أو يصدق عمله قوله. وهكذا بالنسبة إلى الكذب، وهو الإخبار بخلاف الشيء. وصون الحديث هو الحرص على تمامية الحد وعدم إهداره، كما يحرص الرجل يحرص الحر، كما ورد يحرص الحر ويصون الحر عرضه كما يصون ثوبه. والنمام هو الذي لا يمسك الأحاديث ولا يحفظها، وربما يدخل فيه عنوان الصدق، وإلا لو كان خلاف هذا لانطبق عليه عنوان الكذب. ومنه الإخلاص، وهو خلوص الشيء على حقيقته بحيث لا يشوبه شيء من الأغيار. والشوب هو دخول الأكبار والأدناس في ذلك، ومنها يكون الكذب، ومنها يكون الافتراء، ومنها يكون البهتان، ومنها إلى غير ذلك. على كل حال، عنوان الصدق الله سبحانه وتعالى جعله كلمة له، فقال أن كلماته صادقة ولا يمكن أن تنخرم، ولا بد للإنسان أن يجد الحديث الإلهي. الله سبحانه وتعالى حينما يحدثنا بوجود الجنة أو بوجود النار أو بوجود الحساب أو بوجود النصر، كما في قوله تعالى وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، من دلالة لزوم عنوان الرجعة إلى الدنيا حتى ينطبق عليه هذا المصداق، أو رجوع أقواما للدنيا يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، ليكون الحشر عنوانا في الدنيا. وهذه الكلمات الإلهية من إيقاع العذاب، من التهديد، من الترغيب، من الوعد، من الوعيد، لا بد وأن ينطبق. نعم، إذا توعد الله سبحانه وتعالى بعذاب ورفعه بعد أخرى، هذا لا يجب الإيفاء به، لكون الوعيد ربما يتعلق بعنوان التربية لا بعنوان، وهذا ليس بقبيح. نعم، الوعد إذا وعدك الله بخير قبيح أن يرفعه، ولكن إذا توعدك بعذاب وبعد ذلك من ورفعه، فإن هذا ليس بكذب، لعله عنوان تخويف لك يزجرك عن فعل المعاصي فتنجو بذلك ويكون حسن. ومن هنا كان الصدق في كثير من المواطن جيد، وفي بعض المواطن يكون يسميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذب، كما لو أن إنسانا سمع من إنسان أن فلان يتكلم على فلان فأخذ هذا الحديث ونقله صادقا، لكن تولد منه عنوان النميمة والعياذ بالله، وجعلت فتنة، وربما حديث لو نقل من مجلس إلى مجلس لسالت به الدماء وهتكت به الأعراض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مشى بهذا كتبه الله يوم القيامة، ليس من الصادقين بل من الكاذبين. ولذلك النميمة كانت نقلا عن صدق الحديث، لكن النميمة بما أنها لا يمسك الأحاديث ولا يحفظها، بمعنى أنه لا يتدبر في أمرها، فيقول: أنا نقلت ما كان. نعم، ما كان إذا ولد أو يتولد منه الفتنة أو يتولد منه التباغض أو يتولد منه تمزيق بعضكم بعضا، كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يصبح نميمة. نعم، لو نقل كلاما لا ينطبق عليه حين ذلك يكون ماذا؟ حين ذلك يكون كذبا. ولو نقل وخلط شيئا بشيء وزاد عليه لكان شوبا ولم يكن خالصا. ولذلك جعلنا هذه الأسماء الثلاثة وهذه الجنود الثلاثة متقاربة فيما بينها، لأنها تتداخل بماذا؟ وجعلناها بحثا واحدا لأنها تتداخل فيما بينها. أول كلمة إلهية الله سبحانه وتعالى عبر عنها من أنها تامة وصادقة هي كلمته التي جعلها تحكي عن تمام الكمال الإلهي. الكلمة التي نطق بها هي آل محمد. ورد في الأحاديث: يا من كلمة قوله فعلك. الله سبحانه وتعالى ليس كأحدنا ينطق بالألفاظ لإحضار المعاني في الأذهان، بل الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتكلم فيكون كلمته كعيسى بن مريم عليه السلام. لكن هناك الله سبحانه وتعالى تحدث عن كمال منه وهي مطلق ولاية، وتحدث عن كماله المطلق وهو الولاية المطلقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كلمته: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هناك كلمات الله سبحانه وتعالى جعلها كلمة منه كما كان شأن عيسى بن مريم. هناك كلمة تمت بالحسنى وليس بالصدق والعدل، بمعنى شدة إرسال الرسل، وفضلنا بني إسرائيل على العالمين، بمعنى أعطيناهم كل شيء ووهبنا حتى لعبادهم طي الأرض ورزقناهم النظر وطول العمر وكثرة الأنبياء وكثرة الكتب، وكل ما سألوه أجبناهم، حتى سألوا أن يروا الله والعياذ بالله جهرة، انظروا إلى أي حد، وسألوا التوبة بعد عنوان العجل فالله سبحانه وتعالى تاب عليهم، وسألوا إحياء الموتى فأحيا لهم، وكل شيء سألوه في بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى أجابهم لهذا السؤال. سألوا المواعيد من السماء فأنزلها على عيسى، وسألوا الإحياء فأنزلها، وسألوا الشفاء فأنزلها، وليس على عيسى فحسب، بل على موسى وأحياء الموتى الذين ماتوا على البحر، بل على حذقيل الذي أحيا 35,000 ميت قد ماتوا من 60 سنة، وإلى غير ذلك. وما سألوا من شيء إلا وأمدهم الله بذلك، وبذلك كان التفضيل. ولذلك كانت الكلمة الحسنى تمت عليهم، ولكن الكلمة التي هي عنوان الصدق والعدل لم تتم عليهم، بل تماميتها بماذا؟ بما قاله الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكلمة التامة هي الكلمة التي وعدها الله سبحانه وتعالى إبراهيم حينما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ورد في الحديث عن حضرة أبي جعفر: وأتمهن بمحمد وعليه صلوات الله عليه. فهم الكلمة الإلهية التي تحكي الكمال الإلهي والأسماء الإلهية، بما أنها كلمة إلهية فيتحمل كل الكمال الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب عن نفسه بمحمد وآله. وكل نور تحدثناه لمحمد وسيادة حضرة رسول الله فاطق الخيرات، كما ورد في دعاء دحو الأرض: وفاطق كل رتق محمد، كل بأداة العموم. وقول الله سبحانه وتعالى: أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، حتى السماوات والأرض. وفي حتى العلوم الحديثة أقرت بأن كل دائرة هذا الوجود كان عبارة عن ذرة انفجرت وتولدت منها كل هذه العوالم. فاطق كل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بنا عرف الله، يعني بنا عرف أن لا شيء يمكن أن يشابهنا ويشكلنا، لأننا كلمة الله. ومن هنا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام كالشمس الطالعة لا تناله الأيدي، وكل ما تبصرونه هو الضوء منها، ولكن حقائقنا آل محمد لا يمكن لأحد أن يصل إليها. نعم، يمكن أن تقرأوا فعل آل محمد حينما سبحنا عرقت أنوارنا فسقط منها 124,000 قطرة، خلق الله من كل قطرة روح نبي. هذه الكلمة التي تمت صدقا وعدلا، صدق بمعنى أنها حكت تمام الحكاية، لأننا عبرنا عن الصدق هو انطباق الشيء على حقيقته، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فيكون صادقا. الكلمة الصادقة هم حضرة رسول الله وآله الطاهرين. ومن هنا ورد في الأحاديث عندنا: ما من إمام يولد إلا ومكتوب على كتفه هذه الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن هنا نجد في زياراتنا للأئمة صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الزيارة الجامعة: وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق. الشأن، الشأنية، يعني الانطباق، يعني لا يخرج منكم شيء غير هذا. وشأنكم الحق والصدق والرفق، وشأنكم الحق والصدق والرفق، لأن كلها صفات إلهية تامة. كل ما يصنعه الإمام، الإمام يظهر حقيقة الخلق الإلهي إلى عالم الكائنات، سواء إلى الملكوت الأكبر أو إلى العرش أو إلى الروحانيين أو إلى الإنس أو إلى الجن أو إلى النبيين أو إلى مخلوقات قال عنها جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن لله عز وجل 70,000 عالم، في كل عالم أمم لا يعلمها إلا هو، ونحن حجة الله عليهم جميعا. إذن الله سبحانه وتعالى صدق في كلمته، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتق كل رتق، فاتق كل رتق. ولذلك فتق هذه الوجودات تمت على يده. والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين في قوله عن آل محمد أنهم الكلمة التي تمت صدق، يعني منطبقة بحدوده، وعدل، لا يأتي اسم على اسم، يعني لا يغلب اسم الرحمن على اسم مثلا القهار أو المضل ولا الهادي على المضل، بل هي تنطبق بتمام الحجة في قول الله: ولله الحجة البالغة. ومن هنا الذين بعض ضعفاء العقول والسذج والحمقى حينما تتلو لهم أنه إنا إلينا إيابهم وإنا علينا حسابهم، أن الإياب إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تنزل لمحمد، هذا تنزل لحضرة علي. الله إذا أراد أن يحاسب حاسب على يد ملك، ورسول الله أفضل من الملائكة، وعلي أفضل من الملائكة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت. ولذلك قال الله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا مين؟ في جهنم. قال: والله ما هي إلا في محمد وعليه صلى الله عليه وسلم، بل في دار الدنيا. ألم تروا أنتم أن حب علي إمام وبغضه كفر؟ قالوا: نعم. قال: إذن هو الذي يقسم الله به وبمحبته وببغضه الآخرة، لأن إذا كان إذا أصبح مؤمنا أصبح من أهل الجنة، وإذا أصبح مبغضا أصبح من أهل النار، فإذن هو قسيم الجنة والنار. فبعض الناس لا يدركون ماذا يرون. نعم، مثلهم مثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا أن نكون معهم ولم يجعلنا نحن كلمته، بل قال أن المتبعين لكلمته منهم يتولونهم. لذلك قال: ومن اتبعني فإنه، ومن اتبعني فإنه مني. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الذين صدق فعلهم والصدق الحقيقي هو جهة محمد وآله، والمصدق بهم صادق، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى أنبياءه بأنهم صادقين وصديقين. ولذلك قال أبو عبد الله سلام الله عليه: لا تنظر إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. صدق الحديث أنه إذا قال أن الله يأمرك بكذا ويأمرك بكذا وهو أتى من أبو فلان وأبو فلان، فإن هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، فإذا حديثه ليس بصادق، ما لم يأخذ من أبواب الله سبحانه وتعالى فإذا هو كاذب. ربما يصلي، ربما يصوم، ليست هذه الموازين. الصدق بمعنى أنه ينقل عن الله، وإلا فهو ينقل عن هواه. وأداء الأمانة، أهم أمانة أن يؤدي نفسه لطاعة وليه، وبعد ذلك تتأتى الأمانات الأخرى التي هي من قبيل أمانات الناس المادية وغيرها، وأن يحفظ أعراض المسلمين. لكن الأمانة الأساس هي هذه النفس، أين يضعها؟ إن سلمها لأوليائه كما أمر الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما أمره الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حين ذلك إن أقر بأن هذا وليه كان عبدا له، بمعنى طائعا له، ولم يكن عابد لإبليس، كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وعبادة الشيطان هي طاعته فيما يأمر. فإذا أطاع الرجل آل محمد عليهم السلام كان صادقا، وإذا أطاع فلان وفلان فإنه كاذب، لأن فلان وفلان لم ينصبه الله سبحانه وتعالى بابا وحجة. فإذا كونوا مع الصادقين. ومن هنا كان الأنبياء يتصفون بالصدق لأنهم تولوا آل محمد سلام الله عليهم، كما قال حضرة رسول الله: إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبي من الأنبياء حتى أخذ عليه العهد بولايتنا، وهو قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة إلى أن يقول لا تؤمنون به. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن عنوان الصدق ليست هي الحركات الظاهرية، بل هي التولي الباطني والإيمان الباطني، الذي من خلاله ماذا؟ بعد الاعتقاد يدخل في ماذا؟ يدخل في عنوان انطباق الفعل الخارجي على معناه ليكون صادقا. ما لم يكن هذه الولاية لا يمكن أن يكون صادقا. ولذلك قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مو هذه الحركة التي تتوجهون بها سواء إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة، ولكن البر من آمن بالله. آمن مش عمل، لأن درجة الإيمان مسبوقة والعمل هو نتيجة عن الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هنا بدأ بحركة ماذا؟ النصرة، لتؤمنن به ولتنصرنه. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هؤلاء أهل البر والتقوى، هؤلاء أهل العروة الوثقى، وليس أهل العروة الوثقى من يوجه وجهه. إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه صفة المتقي، أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى في هذا العنوان ينقل أن الإيمان هي ليست حركة تقولها، بل حركة تعملها وتسير إليها. ولذلك قال: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى ينفي عن محبي أعداء رسول الله وأعداء أهل بيته بأنهم يؤمنون بماذا؟ بالله واليوم الآخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر هو من تبرأ من أعداء آل محمد، بقول الله سبحانه وتعالى: والملائكة أنها وسائط للفائض. والكتاب، أين هو الكتاب؟ علي عليه السلام هو الكتاب الناطق، الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ولن تجدوه في غيرهم، ولن تجدوه بينا في غير صدورهم. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم أشياء آل محمد فضلا عن آل محمد. الله سبحانه وتعالى يدلك على الكتاب فيقول لك: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. طبعا المراد من آل إبراهيم هم ولد إسماعيل، لأن أولئك سماهم آل عمران فميزهم بهذه الميزة، وكانوا من ولد إسحاق. الله سبحانه وتعالى يقول: هذا هو الكتاب، القرآن فيه ما فيه من المتشابه، ولا بد لك وأن تذهب كما دعاك القرآن إلى الذكر وأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، مش يحادون، بل يودون من حاد الله ورسوله. ولا بد من البراءة حتى يثبت لك عنوان التوحيد الذي هو مظهر لا إله، مظهر لا إله أنك لا تتولى أحد، وإلا الله أنك تتولى ولي الله. من يقول لا إله إلا الله ويتولى عدو الله وكاذب وليس بموحد، لأن الله سبحانه وتعالى ربط مقام التوحيد الذي هو عنوان آمن بالله واليوم الآخر بعنوان البراءة ممن يود. ومن هنا قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الأمالي عن الرضا عليه السلام عن أخي دعبل عن الرضا عن آبائه صلوات الله وسلامه عليه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء قال الصدق ولايتنا آل محمد. وهي الكلمة التي تمت صدقا، الصدق ولايتنا. الصديقين هم الذين التجأوا إلى ولاية آل محمد، صادق الوعد أنه لأنه بولاية آل محمد، لأنه اعتصم بهذا الحبل الذي دعي إليه وأدى الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عنه، فسمي صديقا وسمي صدوقا. وكلما صدق أكثر كان صديقا أكثر، والدرجات متفاوتة في هذا العنوان، وأن لهم درجات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف: يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات. وهذه صفة للولاية التي هي ولاية آل محمد والاعتصام بذلك الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: نحن حبل الله الممدود، من تقدم إلينا عصمه الله. فإذا نطق يوسف إن لم يكن بواسطة آل محمد ولو بعبر جبرائيل وفلان وفلان وفلان، وأنا قلت أن الحاجة لجبرائيل، رسول الله لا يحتاج جبرائيل لأنه هو فاطر كل خير وهو عيبة العلم الإلهي، ولكن جبرائيل يريد أن يصعد ويهبط إلى السماء ويتعب نفسه في خدمة رسول الله يتركه رسول الله. ومن هنا ورد عندنا في الأحاديث أن الخضر عليه السلام كان يطوف ويدعو بدعاء حول الكعبة، فسمعه أمير المؤمنين قال: هذا الدعاء لك؟ قال: نعم هو لي. قال: وإني لأعلمه وأعلم غيره. وليس معنى ذلك حينما يقول أمير المؤمنين علمني إياه الخضر أنه ليس بعالم بهذه الحقيقة، بل يترك الخضر يتعب نفسه ويتكلم حتى يعطيه الثواب على هذا العشق، فيكون لطيفا بذلك العبد لأنه يريد أن يستأنس ويخاطب أمامه، فيضع نفسه موضع المستمع وإن كان عالما. وهذا هو الشأن بحد ذاته مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جبرائيل وعزرائيل وغيره. ألم يرد عندنا بإجماع الروايات أنهم عيبة العلم الإلهي؟ فإذا كانوا عيبة العلم الإلهي حين ذلك جبرائيل يخدم وهو يعلم، ولكن سير جبرائيل في هذه الخدمة فلا يقطع عنه سيره ولا يقطع عنه لذاته. يوسف أيها الصديق، قال الصدق ولايتنا، الإمام الرضا سلام الله عليه في قوله: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق قال الصدق ولايتنا آل محمد. فإذا كان الصدق ولايتنا أصبح الصديق متوليا، ولذلك نفهم معنى قول رسول الله: ما نبئ نبي إلا بولايتنا. وقول الصادق عليه السلام: لم تتم نبوة نبي فالأضل حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة وعلى معرفتها دارة القرون الأولى. نعم، هبطوا إلى الدنيا حتى تنطبق أعمالهم على ما لبوا عليه في الذر الأول، ويريد أن يبصروا ولايتهم ليكونوا بأي درجة من الصادقين ومن الصديقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما قال عن نبيه: قل رب ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ولذلك قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وهي صفات الأنبياء. وهذا معنى وإن من شيعته لإبراهيم، أي تابع له وسائر له. وإن ظهر حضرة رسول الله في دار الدنيا بلباس أن له أمة وأن له شريعة، ولكنكم تعلمون أن الله أخذ من الأنبياء جميعا أن يؤمنوا به وينصروا أهل بيته، كما قال علي: وقد آمنوا برسول الله ولم ينصروني، وسيبعثهم الله عز وجل يقاتلون بين يدي حتى يحققوا شرطهم الثاني في الميثاق المأخوذ عليهم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وليس الناس. ولذلك قال الله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ستجدون أن الصدق صفة للأنبياء. أول شيء أنهم لا ينطقون شيء من عند أنفسهم، ولذلك أكبر كاذب على الله هو ذلك الذي قاص دين الله في عقله. أول من كذب، ربما الإنسان يكذب على نفسه، وربما يكذب على صديقه، وربما يكذب على حيوان بأن يريد أن يلقي إليه شيء ويسلبه بعد ذلك، ولكن ربما تصل أنه يكذب على الله والعياذ بالله. وهذه الصفة الله سبحانه وتعالى قال أنها صفة خالدة في جهنم. ولذلك قال: الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، ويقول لك الله يريد منك هذا ويفتي منك هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول، مش بس الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال إمامنا الرضا عليه السلام فيما أورده الكليني رضوان الله تعالى عليه، قال: سألت عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: الصادقون هم الأئمة والصديقون بطاعتهم. الصادقون والصدق هم الأئمة والصديقون بطاعتهم. يوسف ماذا وصفه؟ صديقا. إبراهيم ماذا وصفه؟ صديقا. ولذلك سمي شيعيا. وهذا الآن بدأت تفهم ما اتخذ الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي، أي بمعنى الطاعة. أجمل الأمر: ما استأهل خلق النظر من الله إلا بالعبودية لنا أهل البيت، يعني بطاعتنا. والأنبياء أصبحوا صديقين بطاعتهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نصرة الله ورسوله لا يمكن أن تكون بمودة أعدائه وأعداء أهل بيته، حينما يجعل الله سبحانه وتعالى عليه في الكتاب نفس محمد وأنفسنا وأنفسكم. أنت له بعد ذلك حرب علي عليه السلام تجعل محب ما تحب، من إذا أحببت من حارب عليه فأنت في النار. الله لم يسبق بأنك موحد. قول لا إله إلا الله كما يقول علي بن موسى الرضا: من قال لا إله إلا الله في حديث السلسلة الذهبية أمن من عذابي. قول لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. وإذ به يطل برأسه الشريف من الهودج، لكن بشرطها وأنا من شروطها. ديروا بالكم لها تجسمات قول لا إله إلا الله. من هنا في نص الآيات القرآنية التي تلوتها الذي يقول لا إله إلا الله ويتولى غير ولي الله يكون كاذبا على الله. الله سبحانه وتعالى يضعه في موطن الكاذبين وليس في موطن الصادقين. الصديقين هم الذين طاعوا كما يقول الإمام الرضا الصادق الناطق على الله. ومن هنا قال الله من يطع الله والرسول، الطاعة تجعله صديقا، الطاعة مش قول لا إله إلا الله اللفظي. معنى لا إله إلا الله البراءة من عدو الله، يعني بمعنى من لم ينصبه الله ويريد أن يتطاول كما فرعون وهامان ابني لي صرحا، البراءة من كل شيء والتولي ولي الله، هذا معنى موحد. ولذلك قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر مع أنهم بيقولوا لا إله إلا الله يودون من حد الله ورسوله. ولذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. لذلك ما ركز أهل البيت عليهم السلام على شيء بقدر ما ركزوا على ماذا؟ على عنوان الصدق. حتى في أم المسيح سماها صديقة، ولذلك لم تروا أحد له قيمة في هذا الوجود إلا بولاية آل محمد. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقا، وقد وعدهم الله بأن لا يضيع عمل عامل منكم. وديروا بالكم المنافق كما حدثت في البحث الماضي هو الذي إذا كان هناك ناس زاد في النشاط، ما سمينا هذا منافق، زاد عمله، وإذا خلى لنفسه كسل عن ذلك، فلذلك هذا ليس بصادق أساسا. لو كان مصدقا ما وعده رسول الله ووعده الأئمة وقام سواء حضر فلان أو لم يحضر فلان، لهم ماذا يقول لهم صدقهم؟ شو هو الصدق اللي انطبق؟ يعني أي لهم صور سيجدونها، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم، أن يكون المرء مع الصادقين. وعن النبي عليه السلام في وصايا لعلي يا علي إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. هذا بالنسبة للقول، قلنا يمكن أن يكون صادق عن الله فيكون ولي الله، ويمكن أن يكون كاذب عن الله فيدع الولاية ما ليس له، هذا يكذب على الله سبحانه وتعالى. ويمكن أنت أن تكون مصدقا له فتكون من الصديقين، ويمكن أن تكون رافضا له فتكون من الكاذبين الذين كذبوا بآياتنا، وسيأتي في مفهوم الكذب. ولذلك الصلاح ليس دائما، والكذب في الصلاح ليست ملكة في النفس، بل إذا أدى الصدق للهلاك والعياذ بالله حين ذلك حجب الصدق في تصور العقلاء أنه عين ماذا؟ عين الحسن. نعم عين الحسن. ولذلك قال النبي ثلاثة يحسن فيهن الكذب، المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خير. عادة النساء في البيوت تحب كثرة الظهرات، وهي المسكينة تضجر من الأولاد وتعبهم، فأنت تلاطفها إن شاء الله إن شاء الله إن وفقني الله إنه إن شاء الله منظهر إن شاء الله منسوي، أنت ناوي بس لا أنت بتقدر ولا ما بتقدر مش عارف، فتعدها إن شاء الله. والإصلاح بين الناس. وقال ثلاثة يقبح فيهن الصدق، النميمة، جعل النميمة عنوانا لماذا؟ للصدق، مش هيك؟ وأخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، وتكذيبك الرجل عن الخبر، يعني حتى لو تعرفه كاذب ما تنجح، تسكت بالضبط، الله سبحانه وتعالى ترجع بتبينها بمواطن تاني. أنت بتعرفه كاذب لكن فضحه بين الناس كاذب مشكلة، فبتحاول تعالجه بطريقة تانية، تأمره بالمعروف بلا ما تهشم له شخصيته بين الناس. نعم. يقول قال الصادق عليه السلام أيما مسلم سئل عن مسلم فصدق وأدخل على ذلك المسلم مضرة كتب من الكاذبين، ومن سئل عن مسلم فكذب فأدخل على ذلك المسلم منفعة كتب عند الله من الصادق. وهذا هو عنوان التقية من باب حفظ الدماء والأعراض. ولذلك في عنوان وصفه بأنه ليس من يصدر عنه والعياذ بالله كذبة. الإنسان محتاج في دار الدنيا كما ورد عندنا مثل مثلا الكذب للإصلاح، بس ما تضلش تصير كذوب وتصير بطل حدث. لا مرة أفرض مثلا هذا بيصلح بعيدا فيك تسكت، إذا فيك تسكت ما بيجز لك، بس لا والله بتقول له أني سمعت فلان عم يمدحك وبيحبك، بلين قلبك أنت شوي، وهو لابد أن يكون ما يضحك شي مرة يعني. فهذا لا بالعكس. ولذلك قال عن النبي قال تحروا الصدق فإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وهذا الصدق على الله سبحانه وتعالى وليس بعنوان الإصلاح، لأن العنوان الإصلاح مستثنى منه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا، وحقيقة الإيمان ماذا قلت؟ بعنوان البر الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أول شيء مرتبة الولاية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التولي عبادة له، لأنه جعل الطاعة، وحيث أنه لا حجاب غير رسول الله وأهل بيته كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حين ذلك تكون الطاعة هي بمعنى العبادة التي هي بمعنى الإيمان. حينما تقول ولي فلان وتصل ولاية الله بولاية محمد وولاية الأئمة صلوات الله عليه مجمعين، كما عرف الله أن المتصدق هو حضرة عليه بإجماع المفسرين، ولا تفصل بين ولاية الله، فحين ذلك تعلم أن الإيمان حقيقي. ثم لم يرتابوا إلى ولاية فلان وفلان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني وضعوا النصرة بين أيديهم في سبيل الله، قال أنتم سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. إذا كان هذا الأمر كان عنوان ماذا؟ كان عنوان الإيمان فيه، وكان صادقا وهو معه. ولذلك قال الله في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال ليس هكذا يطلب، ليس إلى هذا دعاهم الله، لأن هؤلاء يطوفون كأهل الجاهلية، إنما أمروا أن يأتوا هذا البيت ليعرضوا علينا ولايتهم ونصرتهم. هذه تصديق للأي حتى يسمى ماذا؟ صادقا، ويكون مصدقا ونحن الصدق. ولذلك قال الله وصدق بالحسنى وليس بشيء آخر، ليس يصدق فلان وفلان، بل صدق بالحسنى. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام في الكافي في قوله تبارك وتعالى ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا، قال الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا ولا يكذب علينا. لذلك ترى المنكرين مكذبين والمغالين مكذبين على أئمتنا. ولذلك قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، عن ولايتهم وليس عن شيء آخر. إذا صار الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن النعيم هناك المراد منه الولاية. أبلوا بيطمحصوا وأعد للكافرين عذابا أليما. ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كيف صدقوا؟ بطاعة ولي الله ومعاداة عدو الله. وقال أبو جعفر عليه السلام في أول دخلة دخلت عليه فيما روي عن أبي جعفر أحد الموالين، شو قال له الإمام الباقر عليه السلام؟ يقول في أول دخلة دخلت عليه تعلموا الصدق قبل الحديث، لأن الكذب علينا يدخلكم جهنم ويخرجكم من ماذا؟ من الإيمان. ومن هنا كان الكذب مقرونا، كما كان الصدق مقرونا بالإيمان، كان الكذب مقرونا بماذا؟ بالكفر. ديروا بالكم يا أخوان، الكفر والإيمان حركة يتعاطاها البشر، ليس في الغيب والسماء هي موجودة، بل هي حركة تنقاد أنت إليها فتسمى مؤمنا، وتنزجر عنها فتسمى كافرا. لذلك قال الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أن تقول والله ما كان هذا، الباقر عليه السلام والرضا عليه السلام والصادق عليهم السلام يقولون لك هذا، وأنت تقول ما هذا، كذبوا بآياتنا، هو يقول ما هذا، هذا غير صحيح، هذا لا أتعقله، ومن هنا أئمتنا قالوا الإنكار هو الكفر بحد ذاته. دير بالك، الإنكار هو الكفر بحد ذاته، ولذلك قال التكذيب يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول أبو عبد الله عليه السلام، يقول آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب، فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء. هذه آية من آيات الكذب، لأنه هذيك بزتها أنت مش قادر تعرف هيك والله مش هيك. ولذلك قال الله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كل شيء ظهر، حتى أن علي عليه السلام حمل المنافقين 9 على بساط وأراهم كل آية، من آية أهل الكهف أن كلمهم، من الشمس كلمهم وأراهم كل آية. والله سبحانه وتعالى يقول أو رأوا كل آية فكذب وأبى. لا، مو علي سيدي، إنهم تعاهدوا في البيت أن لا يكون لهذا الدار ملك. ولذلك قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا. المصيبة هو بشر بس مش مثلكم، مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين فيما تدعي من سلطنتك على الوجود وطاعة الأشياء له. قال الله سبحانه وتعالى أن منشأ كذبهم للمرض الذي في قلبهم حينما رفضوا هذه الولاية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أصل المرض من عنوانه هذا التكذيب وهذا الرفض. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام لأبي النعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنفية، وهو دين التوحيد، وهو دين التوحيد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. لذلك قال عن أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الكذب لتفطر الصائم، قلت وإيانا وأينا لا يكون ذلك منه، يعني قد نضطر نحن. قال ليس حيث ذهبت، إنما ذلك الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك عرض أن هناك كذب أمرار يكون مطلوب، كما في قصة إبراهيم عليه السلام وقصة يوسف حينما قال بل فعله كبيرهم، وهو ما كذب عليهم بل ليبرهن لهم ماذا؟ ليبرهن لهم سخافة اعتقاداتهم. وحينما قال يوسف عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى أيتها العير إنكم لسارقون، وهو يعلم أنهم ليسوا بسرقة ولكن صنعها ليحفظ أخله حتى لا يقتل أو يصنع فيه ما صنع بيوسف، فهذا ليس بكذب بل بمصلحة حقيقية. ولذلك قال أبو عبد الله المصلح ليس بكذب، نعم المفسد هو نمام، ولكن هذا ليس بكذاب ويكتب من الصادقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الوصول إلى مقام الكذب سببه كثرة الذنوب وحب الأنا. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. إياكم والذنوب فإنها تنسيكم حبنا آل محمد، حبنا. أشد الذنوب والعياذ بالله الحسد، التحاسد، عدم الإيفاء للإخوان، عدم حفظهم، لأن المواساة الإخوان من أفضل ما وصى به الأئمة وأداء الأمانة. الأمانة هي تواصل الأخوة فيما بينه، أن تحفظه في بال الغير، ما تتمنى له شر الله بيعطيك أكثر، وإذا تمنيت له شر رح تصير تحته بكثير ورح تهب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الكاذب الذي وصفه في كتابه المستوجب النار هو من كذب الأنبياء وأوصياءهم. وقال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن الهوى هو منشأ، متبع الهوى هو حقيقة الكاذب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن اللعنة مجعولة على الكاذب، من يكذب على الله. حينما جاءت نصارى نجران تريد أن يباهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماهم الله بالكاذبين، لأنكم نصبتم أنفسكم في مقام ليس لكم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن مدعي الإمامة كاذب، والذي يجلس مجلس يوصي به المسلمين من غير تنصيب من الإمام كاذب، الذي يقول أنا أقول وأنا أقول كاذب، والذي يقول جعفر بن محمد أقول هذا ليس بكاذب بل صادق، لأن رسول الله أمره ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا هي حقيقة الكذب. ولذلك قال إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الذي لا يؤمن بآيات الله هو حقيقة الكاذب. من لم يؤمن بوصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله يقول ذرية بعضها من بعض هو حقيقة الكاذب. ولو كان أصدق الناس بين الناس هو كاذب، الله يجعله كاذب، لأنه يفتن الناس بصدق بعض التفاصيل ويترك القضية الكبرى وهي الطاعة للإمام. ديروا بالكم ما تقولوا هذا صاحب أمانة أو صاحب لسان صادق ولا يكذب إذا كان متولى غير آل محمد، فإنه صدقه في بعض التفاصيل الصغيرة فتنة لكم عن إخداعكم في الكبيرة وهي من مكائد إبليس. ولذلك قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والذين مظهر هؤلاء الكذبة ما هي حقيقتهم؟ والذين كذبوا بآياتنا الله يقول صم بكم في الظلمات لا يسمع ولا بيقشع ولا رح يشوف. من يشئ الله يضلله ومن يشئ يجعله على صراط مستقيم. على صراط مستقيم يقول علي الصراط المستقيم. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام إن الكذب هو خراب الإيمان. معنى خراب الإيمان ولاية غيرنا وعدم طاعتنا سواء في الأصول أو في الفروع. ولذلك قال إن الرجل ليكذب الكذبة يعني ما في حاجة لا لإصلاح ولا لغير ذلك فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق لأن الرزق مرهون بصلاة الليل. الكذبة لا تفتح لهم أبواب السماء، الله لا يستجيب لهم دعاء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء في الدنيا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الله سمى المكذبين بأئمة الحق عليهم السلام بأنه حقيقة المجرم. ولذلك قال أن النجاة لأهل الإيمان. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال أمير المؤمنين لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب، هذا له وجده. كذب ليش؟ ليش؟ نعم. وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب، يعني قد يضطر الإنسان والعياذ بالله ويكذب حتى ما يوقع بين واحد وواحد بل يصلح بينهما، هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا، ما من أحد إلا يكون ذلك منه، مستحيل. ولكن المطبوع على الكذب هو المعني في هذا. ديدن ماذا؟ أنه لكت عجن وكذب واحتيال إلى غير ذلك. نعم ذاك يدخل فيه والعياذ بالله عدم صون الحديث إلى غير ذلك. ولذلك قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا بأي معنى كانوا مع الصادقين لفتحنا عليهم بركات من السماء. هناك لا تفتح لهم أبواب السماء. ولذلك قال أن أعمالهم محبطة والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. إمامنا الرضا عليه السلام قال: لا تتكل على حب آل محمد بترك العمل، ولا تتكل على العمل بترك حب آل محمد، فإنه لا يكون الأمر إلا بهما. ولذلك طلب عندنا صون الحديث حتى لا يدخل معنى الصون أنه لا تصنع منه فتنة. ولذلك كتمان السر الذي ورد في الروايات الكثيرة أنه كتمان السر ما هو صون الحديث، كتمان السر عند عدونا حتى لا يفتضح، كتمان السر عن أوليائنا حتى لا تؤخذ رقابهم، هذا معنى صون الحديث. ولذلك كان ضد الصوم عنوان النميمة، معناها أن تضع الحديث فيما ينفع لا فيما يفسد، هذا معنى صون الحديث. ولذلك قال: والله، يقول أبو جعفر عليه السلام: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا عند أعدائنا. طبعا. وفي الاختصاص روي عن عبد العظيم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يروي هذا عن أبي الحسن الرضا، وهي رواية كثير حلوة، وحطوها يا أخوان بأذهانكم. قال: يا عبد العظيم، أبلغ عني أولياء السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وأقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، ولا يشتغل أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين. من هو عم بيقول له؟ عم بيقول له لأوليائي، معناته ما بيخرجكم من ولاية علي بن موسى الرضا إلا هتك ولي له، حينما قال وأسخط وليا من أوليائي، معنى ذلك وليا الشيعي مش هو، لأنه هو عم بيقول من أوليائي أنا الرضا. يقول: دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. أول أمر أني بصنع له بطرده من ولايته، حتى لو كان بيدعي أنه من ولايته. ليكم من الحديث. وعرفهم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لمحسنهم لما ما بيأذي لي ولي وغير ذلك، وتجاوز عن سيئات في الصغيرة مثلا، إلا من أشرك به بالله شو بيرجع بيقرن أو آذى وليا من أولياء. ديروا بالكم، ولي آل محمد منه لعب. قرنوا الإمام رضا بعنوان الشرك، أذيته بعنوان الشرك، دعوت الله ما بيخليه لا بينام ولا بيفيق، وفي الآخرة من الخاسرين. ليش بدك تعادي بالله؟ ليه؟ شو عمل لك؟ حتى لو عمل لك وين العقل؟ وين السماح؟ هذه فيما لو عمل لك. أما أنه مظلوم هيك بس ناطر على ذأرة ليوح، هذا آذى ولي من أولياء. أو أضمر، نعم، إلا من أشرك به أو آذى وليا من أوليائي أو أضمر له سوءا، مش عمل، أضمر له سوءا، فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه. يعني جعل أذية الولي عنوانا مثالا للشرك، فإن رجع وإلا نزع روح الإيمان من قلبه وخرج عن ولايته ولم يكن له نصيبا في ولايتنا، وأعوذ بالله من ذلك. الإمام الرضا يتعوذ، الإمام الرضا يتعوذ. لذلك صون الحديث، إذا رحت زعت له شي حديث وآذاه شو بتكون؟ رحت حكيت عليه مزق ولا يمزق بعضكم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه. فلذلك لابد من صون الحديث، أقل ما يمكن أحمله على الأحسن. مقابل صون الحديث إفشاء الحديث الذي يجلب النميمة. إذن الأذية للولي هو في ماذا؟ في أن تنقل شيء والعياذ بالله يجب له المصائب والأذى. الإمام يقول يخرج من ولاية. إذا أجا الولي وحدثك أنت ما تروح تقول له لذلك الناس بمشيعة بتقول هيك، ما في داعي تروح تقول لعدو. طبعا هذا كان بزمان قبل، هلأ أذية الولي هي في إخباراته بالأحداث. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول في آخر الزمان أحوش شيء ما يقوم به المؤمن إلى التقي، لأنه الله سبحانه وتعالى بيسدده بيخليه يطلع على كثير أشياء حتى يحفظه ما يروح ما يتيه. وما يقابل صون الحديث النميمة، ولذلك قال الله لنبيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك. ويقال وصف الثاني بهذا العنوان. وعن الربيع صاحب المنصور أن الصادق عليه السلام قال للمنصور لا تقبل في رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فإن النمام شاهد زور وشريك إبليس في الأغراء بين الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن كان يجب عليك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإن المكافي ليس بالواصل، وإنما الواصل الذي إذا قطعه رحم وصل. هذيك من باب عمل الإحسان وليس بالوصل، هذيك من باب عمل الإحسان وليس بالوصل. ولذلك قال أبو عبد الله ديروا بالكم النميمة شيء شغل كتير كبير، صوم الحديث شغل كتير لأنه يدخل تحت عنوان الصبر. قال أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء المعايير نعوذ بالله. وعن الصادق في حديث الزنديق قال وإن من أكبر السحر، مع أنه ما آمن بالله من يؤمن بسحر، بس أعظم شيء بالسحر شو؟ يقول النميمة يفرق بها بين المتحابين ويجلب العداوة على المتصافين ويسفك بها الدماء ويهدم بها الدور ويكشف بها السطور، والنمام أشر من وطأ الأرض بقدر. النمام أشر من وطأ الأرض بقدم. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام محرمة الجنة على القطاطين المشائين بالنميمة، ما إلهم جنة دول لأنه كل فتنة منهم. لذلك قال عن النبي في وصيته لأبي ذر قال يا أبا ذر لا يدخل الجنة القطاط، قلت يا رسول الله ما القطاط؟ قال النمام يا أبا ذر صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة. يا أبا ذر من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو وجهين في النار. يا أبا ذر المجالس بالأمانة وإفشاؤك سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة. يعني إذا ما بتقدر ما تروح أحفظه. ولذلك كان عنوان الإخلاص وكان عنوان الشوق. ولذلك دعينا أن لا نجعل في ولاية آل محمد عليهم السلام لا وليجة ولا بطانة، بل الأخلاص لله سبحانه وتعالى هي في مرابطتك على ما يأمره باب الله، هكذا تصممه. والأخذ من غير هذا هو شوب. بحكي أني بدرجات وتنزل أنت من التوحيد إلى النبوة إلى 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 غير إلى المحبة، أن تخلص لفلان يعني لا تطيع غيره ولا تبدي عليه معه أحد وتكون حبيبا، فيقال هذا أخلص في حبه لفلان أنه وقف نفسه عليك بالدرجة الأولى. ولذلك وصف الإيمان لابد للصدق من أخلاص، لابد للصدق من وحفظ والصوم صون الحديث من إخلاص. فلا تقول أنا صائنا للحديث وصادق وأنت تخلط شيء مع شيء. لذلك كان الإسلام أولى شيء إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الحصر حينما يأتي اسم الإشارة سابق للعنوان يفيد يقال الحصر، هذا الحصر لا يمكن أن ينطبق إلا في التولي لآل محمد والبراءة من غيرهم، مش من أعدائهم، أعداء بتصير مش من غيرهم، لا ناطق غيرهم عن الله سبحانه وتعالى. القول مني ما قاله آل محمد، مش الآن. ولذلك قال إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعرف أن صلاة ونسك لله، كيف شهد هذه الشهادة؟ حينما أوقفها على هداية الله في قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقول الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف الإنسان بيستطيع أن يحدد الإخلاص؟ إن رابط على ولي الله وتبرأ أحسن. إن قال لا إله إلا لا إله نفى أي ألوهية بمعنى أنه يصمد إليها، وأثبت الألوهية لله فأفادت الحصر، لأن النفي حينما يأتي قبل الإثبات إنما يفيد الحصر. فلذلك لا أحد له ولاية عليه إلا محمد وآل محمد، حين ذلك يكون الدين خالصا. ولذلك قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مش عبادة، مخلصين. هذه الدعوة التي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا معنى لو جاء أحد بعبادة الثقلين وجاء عند الله بغير معرفتنا أن كلمه الله على مقاله، لأن عبادتكم أمرت أن تكون خالصة، والخلوص لا يمكن أن يكون من غير التبري والتولي، لأنهم مظاهر حقائق التوحيد. حنفاء، نعم، له مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة. قال دين قيمة فاطمة عليها السلام. يا عم الآيات كلها والله تحكي نفس الروايات، ليش بتكذب الروايات؟ تقول ما كان وما كان، كيف تستدل أنك موحد؟ كيف أستدل أنا عليك أنك موحد ولست بكاذب؟ قد تقول لا إله إلا الله وأنت إبليس في حقيقتك، لا تسجد لآدم، الله سماه كافرا، مع أن إبليس يقول لا إله إلا الله، لكن في عدم سجدته لآدم سماه الله ماذا؟ كفرا. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل حنيفا مسلما قال خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. كيف تكون عبادة الأوثان؟ الطاعة لغير الإمام هي عبادة الأوثان، لأن الوثن هو الذي ينصب نفسه من دون الله، من دون الله، وسيأتي إن شاء الله مفصلا بهذا العنوان. لذلك قال إلا الذين هناك مستثنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد أو شيء ما تولوا عليه بعدين كشفت لهم الحقائق وتولوا أولاده، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. ساعة بتصيروا مع المؤمنين. ولذلك قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الإخلاص هي المرابطة. تقول خلص إذ أخذته عن إماما. لذلك قال ألا لله الدين الخالص، هذا الذي يكون لله، وما لم يكن خالصا لا يكون لله بل يكون من غيره. والذين اتخذوا من دونه أولياء، انظر كيف قرن مقام الولاية بمقام ماذا؟ الخلوص. ألا لله الدين الخالص، هو يتحدث عن دين الخالص، كيف يكون؟ يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذه عبادة فلان وعبادة الصلاة، هذه تخرجك عن الدين الخالص. الالتجاء حتى مش أخذ الأحكام والطاعات، أصل الالتجاء لحائط ما مس أقدام آل محمد ناقل المثل من دونه. لكن قميص يوسف ليس من دون الله حتى يجعل يعقوب بصيرا، بل منه، بل منه، إنه قميص ولاية. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا ليس له إله. لذلك قال الله في صفة الأنبياء أنهم هو أخلص. إنما سمي أولي العزم أولي عزم لأنهم كانوا أولي عزم في ولايتنا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إيه هؤلاء أخلص الدين، ربطوا أنفسهم، الخضر، موسى، عيسى، إبراهيم. كيف يصبح مخلص وقت اللي بيشوف الإنسان إنه ما في إلا حقيقة واحدة؟ المهم قلبه يوقن إنه ليس مع علي بن موسى الرضا ولا مع الصادق ولا مع الباقر أحد. كيف هذه الرؤية الله سبحانه وتعالى يمثلها في كتابه؟ قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أقرينا بشو ما بدك وقت اللي بيجي الخطر. ومن هنا نشأ عنوان سوق البلايا إلى الشيعة، حتى يصلوا أن يؤمنوا بأن هذا هو حقيقة ربنا العظيم، ربنا العظيم في ولاية آل محمد. فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. لا من علي وغيره، الأمة ما بتتحمل مصير الأمة وما أدري. طيب لذلك قال الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين، له الدين. ولذلك ورد في الشوق يا علي أحبك وأحب فلان وفلان، قال أنت رجل أعور. بيأخذ من علي وبيأخذ من هذا وبيأخذ مش عارف من أبو حميرة وبيأخذ من أبو عميرة وبيأخذ، يلا كله بيمشي، كله دين، مش هيك؟ مش قالوا كله دين هي مثل لا. لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بد، ما ممكن إلا ما يتمحص الناس حتى يخرج الشوب، الشوب الذي هو قذر قذارة. حتى فلسفة عدم أعطاء الملك للأنبياء والأولياء، عدم أعطاء الملك للبلايا بعد أهل البيت، هذه خلص من خلص لهم ورصد نفسه لهم عبدا طائعا سأت، هذا الدين الخالص، دين القيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار. عشان بيستكبر ما هو ملك قاعد على سلطان مثل كان شأن سليمان. سليمان الشياطين قالت له خدمتك صارت خدام لهم، الناس بتهاب السلطان الظاهر. فإذا ما بيتميز الخالص من الشائر كيف بيتميز؟ وقت اللي بيلبسوا لباس المسكين وبيحط عليه ثوب ومخرق وبيمشي بالواد وبيقول له للملك اللي قاعد على الكرسي انت بدك تلحق ولا يزبط وضعك، عشانه هذا شو الحق. ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، لأنه في إطعام في دنانير، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره، لا لسلطان ولا لرغبة ولا لرهبة، والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل، لأنه بتكون درجته أعلى. إذن كيف الله بيميز الخبيث من الطيب؟ بيقول له لسيد الشهداء وقف وخلي السهم يفوت فيك، بيقول له ضحي، وبيقول له ستصبح عيالك. بعد استهان أكثر من هيك؟ هذا مش صار في تكذيب برسول الله وبسيد الشهداء، صار في تكذيب لله، ما في شيء اسمه الله، مش هيك؟ على كل حال إلهي بحق محمد وآله اجعلنا من الصادقين الذين صانوا حديث آل محمد، صون الصدق حتى نكون ممن خلص في دين الله، ولا تجعلنا ممن شابهم شيء من القدرات أو خلطوا بين هذا وهذا أو كذبوا على هذا، أو نكون من أهل نميمة نفضح سر آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.